أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم نتعرض إلى رأي المحقق النائمي الذي ذكره أو نقل عنه في أجود التقريرات. في أجود التقريرات يظهر منه أنه أيضا ذهب إلى المنجزية، لا نقول أيضا ذهب إلى المنجزية، أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، وعلل ذلك بأن التكليف هذا التعليل موجود بنفسه في فوائد الأصول، وهو أن فعلية التكليف تكون بفعلية موضوعه، وأنه يستحيل أن لا يكون التكليف فعليا مع كون موضوعه متحققا وموجودا وثابتا. وموضوع التكليف متحقق في المقام، التكليف المعلوم بالإجمال موضوعه متحقق، لأننا بحسب الفرض نعلم بنجاسة أحد الإناهين الذي هو موضوع الحرمة، موضوع وجوب الاجتناب. والمفروض أيضا في محل الكلام أنه لا اضطرار إلى ارتكاب متعلق التكليف، ماكو اضطرار إلى ارتكاب متعلق التكليف. لماذا؟ أيضا لما تقدم من أنه يمكن رفع الاضطرار بالمباح بغير متعلق التكليف، فإذا لا شيء يمنع من فعلية التكليف، موضوعه متحقق لا أشكال فيه، ولا اضطرار يرفع ماذا؟ يرفع هذا التكليف. نعم، الاضطرار إلى المعين يرفع شنو؟ يرفع التكليف لو كان هو النجس، لكن الاضطرار إلى أحدهما هذا لا يرفع التكليف، ليس مضاد للتكليف، ليس منافي للتكليف. زين، بناء على هذا المكلف لأنه جاهل هو مكلف يعلم بهذا التكليف، يحرم عليك شرب الإناء النجس، لكن هو لا يعلم بأنه أي الإناهين هو ماذا؟ هو النجس. جهل هذا يسوغ له ارتكاب أحد الإناهين ولو كان نجسا، يرخص له في رفع اضطراره بماذا؟ بأحد الإناهين. فلو اتفق أن هذا الإناء الذي رفع به اضطراره كان هو النجس الواقعي، لا يقاطع، لا يكون مؤاخذا، يكون معذورا في ارتكاب ذلك الإناء. أما الإناء الآخر، الإناء الآخر هذا لا مجوز، شنو؟ لا مجوز لارتكابه. هذا الإناء على تقديري أن يكون هو الحرام الواقع يكون معذورا في ارتكابه، وعلى تقديري أن لا يكون هو الحرام الواقع ما ارتكبه برفع اضطراره، يقول لا مجوز لارتكاب الإناء الآخر، لأن هذا الإناء الذي رفع به اضطراره إذا لم يكن هو الحرام الواقعي يكون الحرام الواقعي ياخذ الطرف الآخر، يكون الحرام الواقعي هو الطرف الآخر. يقول لا مجوز لارتكاب الطرف الآخر على تقدير أن يكون هو الحرام الواقعي، هو يجوز له ارتكاب أحد الإناءين، فإن اتفق أنه النجس الواقعي فهو معذور، هو معذور. إن لم يتفق كونه النجس الواقعي، هذا يستلزم أن يكون النجس الواقعي هو الإناء الآخر. في هذه الحالة لا مسوغ له لارتكاب الإناء الآخر، وليس فيه ما يوجب ماذا؟ ما يوجب الترخيص. معنى هذا الكلام هو هذا، أن الاضطرار حيث أنه إلى أحد الطرفين، هذا الاضطرار لا بعينه، هذا الاضطرار يكون موجب للترخيص في عدم الالتزام بماذا؟ بالموافقة القطعية. لأنه لا يجتمع هذا الترخيص مع شنو؟ مع وجوب الموافقة القطعية. فما يستفاد من هذا الترخيص في ارتكاب أحد الإناءين لا بعينه، هو أنه لا يجب على المكلف الموافقة القطعية. يرتفع وجوب الموافقة القطعية. وأما حرمة المخالفة القطعية بحيث يقطع بارتكاب الحرام، هذا لا مسوغ له، لا داعي لرفع اليد عن ماذا؟ عن حرمة المخالفة شنو؟ القطعية. فتبقى الموافقة المخالفة القطعية محرم ومنجزة، أما وجود الموافقة القطعية فترتفع وجوبها، ترتفع. يقول وهذا هو التوسط في ماذا؟ في الفرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين، اللي هو محل الكلام. في الاضطرار إلى المعين يقول من الأول يحتمل انطباق مورد التكليف عليه، هذا المعين اللي اضطر إليه بعينه من البداية احتمال انطباق مورد التكليف عليه، احتمال أن يكون هو النجس واقعا. ولازم هذا الاحتمال هو أن لا يبقى علم بماذا؟ بالتكليف الفعلي على كل تقدير، على ما تقدم سابقا. لأنه إن كان التكليف في هذا الطرف الذي هو مضطر إلى ارتكابه لا تكليف، نعم هناك احتمال تكليف إذا كانت النجاسة موجودة في الطرف الآخر، لكن هذا مجرد احتمال. التكليف يثبت إذا كانت النجاسة في الطرف الآخر في الخل، أما إذا كانت في الماء فلا نجاسة فلا تكليف. إذن التكليف ليس معلوم على كل تقدير، وهذا ينتج ماذا؟ عدم النجسية. هذا في الاضطرار إلى المعين. وأما الاضطرار إلى غير معين اللي هو محل الكلام، هنا يقطع يقول بعدم الاضطرار إلى مخالفة التكليف، هناك يحتمل أنه مضطر إلى مخالفة شن التكليف تبعا لاحتمال أن يكون النجس الواقعي موجود في الماء في المقام الأول. إذن هو يحتمل أنه يضطر إلى مخالفة التكليف على تقدير أن يكون الماء هو النجس الواقع، هو مضطر إلى مخالفة التكليف فيه. بينما في الاضطرار إلى غير المعين هو يقطع بعدم ماذا؟ بعدم مخالفة التكليف، بعدم اضطراره إلى مخالفة التكليف. ليش يقطع؟ لأنه ما مضطر إلى مخالفة التكليف. بإمكانه أن يقطع اضطراره بفرد الشن الآخر، بإمكان أن يرفع اضطراره بغير الحرام. إذن هنا ما يوجد احتمال أنه يضطر إلى ماذا؟ إلى مخالفة التكليف، بل هنا هو يقطع بعدم اضطراره إلى مخالفة التكليف. هذا الفرق بينهما معناه أن الاضطرار في محل الكلام لا يوجب ماذا؟ مخالفة التكليف ولو احتمالا، لا يوجب مخالفة التكليف ولو احتمالا. غاية الأمر أن المكلف جاهل أيهما هو النجس أيهما هو الحرام الواقعي. في هذه الحالة، في حالة الجهل، لا إشكال في أنه يجوز له دفع اضطراره بارتكاب أي طرف يختاره. فإذا كان هذا الطرف الذي اختاره لدفع اضطراره هو الحرام، فلا عقاب عليه، لا يؤاخذ، ليس هناك عقاب. فلا عقاب على ماذا؟ على مخالفة التكليف فيه. وأما إذا كان الحرام غيره، يعني غير ما اختاره لرفع اضطراره، إن كان ما رفع به اضطراره مباحا في الواقع، فمعنى أن الحرام ياهو هو الطرف الآخر، يقول هذا لا مجوز له في ارتكابه. وهذا هو معنى التوسط في التكليف. ثم ذكر أن هذا التوسط في التكليف اللي هو يختاره، وكذلك يقول الشيخ الأنصاري أيضا اختاره، يطرح هذا السؤال، أنه هذا هل هو بمعنى التوسط في نفس التكليف أو التوسط في تنجز التكليف؟ كأنه السابق كان مقسم لكل منهما، للتوسط في التكليف والتوسط في تنجيز. السابق هو كان توسط تكليف متوسط، سمر التوسط في نفس التكليف، هذا يصير التوسط في التكليف، ومرة توسط مو في نفس التكليف وإنما توسط في تنجيز التكليف، هذا يصير التوسط في شنو؟ في التنجيز. ومقصود من هذين القسمين هو ما تقدم سابقا في فرائد وفوائد الأصول، هو نفسه التوسط في نفس التكليف، يعني أن التكليف ثابت على تقدير وليس ثابتا شنو؟ على تقدير آخر، هذا التوسط في التكليف. التوسط في التنجيز معناه أن التكليف ثابت على كل تقدير، لكن تنجيزه يكون ثابت على تقدير وغير ثابت على تقدير، فيكون التوسط في ماذا؟ في التنجيز. هذا هو المقصود بهما. وبالتالي هو انتهى إلى هذه النتيجة، أن التوسط في المقام هو في التكليف، أن التوسط في المقام أن أن يعني ذكر هذا ثم هذا ثم ذكر هذا اشتباهنا، ذكر بأنه يظهر من العلامة الأنصاري في المقام اختياره التوسط في نفس التكليف، كما هو الحال في الاضطرار المعين. كيف أن التوسط هناك ولا إشكال في التكليف؟ الشيخ الأنصاري يقول اختار أن التوسط في المقام أيضا في التكليف. المقرر يقول أن المحقق النائيني أشكل عليه، أي على الشيخ الأنصاري، في ذهابه إلى التوسط في التكليف في محل الكلام، أشكل عليه في الدورة السابقة. ثم يقول عدل عن هذا الإشكال في الدورة الحاضرة، وبنى على كون التوسط في التكليف نفسه. يقول في الدورة السابقة أشكل على الشيخ الأنصاري في ذهابه إلى أن التوسط في التكليف، وذكر الإشكال. اللي هو تقريبا الموجود في فوائد الأصول، وهو أنه أن التوسط ليس في التكليف، باعتبار أن الاضطرار ليس هو ملاك الترخيص في المقام، وإنما ملاك الترخيص هو الجاهل، فيكون الترخيص ترخيصا شنو؟ ظاهريا، والترخيص الظاهري لا ينافي التكليف شنو؟ الواقعي. يعني يمكن الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، ماكو مشكلة. فهو لا ينافي التكليف الواقعي، لأن الترخيص الظاهري ملاكه الجهل، وهذا لا ينافي ماذا؟ كما قلنا، التكليف الواقعي. وهذا معناه أن التكليف ثابت على كل تقدير، ماكو موجب لرفع اليد عن التكليف، لا موجب لرفع اليد عن التكليف حتى في مورد الذي يصادف النجاسة الواقعية، يبقى التكليف على حاله. غاية الأمر في الترخيص الظاهري، والترخيص الظاهري يمكن أن يجتمع مع التكليف شنو؟ الواقعي، فالتكليف ثابت على حاله، لم يطرأ شيء يوجب رفع اليد عنه، لأن الترخيص ترخيص شنو؟ ظاهري. إذا كان التكليف ثابت على حالة، قهرا يكون التوسط في ماذا؟ في التنجيز لا في التكليف، بناء على التعريف اللي ذكر التوسط في التنجيز، وهو أن يكون التكليف باقي لا يمس التكليف، وإنما التوسط والتغيير يكون في ماذا؟ في التنجيز. إذا كان التكليف ظاهري، الترخيص ظاهري، فالتكليف باقي على حالة. سرايه الامر ان هذا العلم بهذا التكليف لا يكون موجبا لوجوب الموافقه، لا يستلزم وجوب الموافقه القطعيه باعتبار الترخيص في احدهما. نعم، يستلزم حرمه المخالفه القطعيه، وهذا توسط في التنجيز. هذا اشكال على الشيخ الانصاري، لكن المقرر يقول لكنه عدل عما اختاره سابقا في الدوره الحاضره، لأن الدورة اللي أجود التقدير الدورة الثانية للمحقق النعيمي، وبنى على كون التوسط في التكليف نفسه، بنى على أن التوسط في المقام هو في التكليف نفسه، يعني أيد المحقق النعيمي، أيد الشيخ الأنصاري، واستدل على ذلك على أنه التوسط في التكليف بما حاصله أن الترخيص الثابت فيما يختاره المكلف خارجا ترخيص واقعي. يقول أن الترخيص فيما يختار المكلف لرفع اضطراره ترخيص واقعي مو ترخيص ظاهري، لأن كون ترخيص ظاهري لا ينافي التكليف الواقعي، ويبقى التكليف الواقعي محفوظ وعلى حاله، والذي ينتج التوسط في التنجيز هذا مبني على من؟ مبني على وقوف الاضطرار على الجامع، وبالتالي وقوف الترخيص على من؟ على الجامع. إذا كان الترخيص متعلقا بأحدهما والاضطرار إلى أحدهما اللي هو الجامع، هذا لا ينافي التكليف المتعلق بالفرد النجس الواقعي بالإناء الذي أصابته قطرة الدم واقعا، هذا معين ليس هو الجامع، هذا هو الفرد. فالتكليف متعلق بالفرد، الترخيص والاضطرار متعلق بماذا؟ بالجامع، فلا منافاة بينهما، هناك منافاة بينهما. فإذا لم تكن هناك منافاة بينهما ينتج هذا التوسط في التنجيز، يعني التكليف ثابت ما تغير، التنجيز يختلف. يقول هذا مبني على هذا. أما إذا قلنا، وهذا هو الوجه الجديد اللي يضيفه وأشار إلى هناك لكن كان مترددا فيه، أما إذا قلنا بأن الترخيص يسري من الجامع إلى الفارد، والترخيص ينشأ من الاضطرار. أما إذا فرضنا أن الاضطرار يسري من الجامع إلى الفرد. الفرد الذي طرف الذي يختاره المكلف لرفع الطرارئ عرفا هذا يرى بأنه هو المضطر إليه، وإن كان في الواقع هو ليس مضطرا إلى هذا، لأن بإمكانه أن يقع الطرارة بالفرد الآخر واقعا، لكن عرفا يرى أن هذا عندما يختار هذا الطرف ويشربه ويرفع به اضطراره عرفا يقال أنه هو مضطر إلى ارتكابه على ما تقدم في قواعد الأصول، هو مضطر إلى ارتكابه، ويطلق عليه ذلك بالحمل الشائع الصناعي كما تقدم، قال هذا هو مضطر إليه. وهذا معنى أن الاضطرار سرع المن إلى الفارد، إذن هو مضطر إلى هذا الفارد، وهذا معنى أن الترخيص يثبت شنو في هذا الفارد، والمفروض أن التكليف أيضا متعلق بماذا؟ في الفارد بالفارد، فيجتمع الترخيص بالفرد مع